أن الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، وقفنا بحول الله وقوته عند قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: الثعلبي هو في نفسه كان فيه خير ودين، وكان حاطب ليل ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف وموضوع، والواحدي صاحبه كان أبصر منه بالعربية، يعني أعلم من الثعلبي بعلوم العربية، لكن هو أي الواحدي أبعد عن السلامة واتباع السلف. فالواحدي كان أبعد عن السلامة واتباع السلف من شيخه الثعلبي. ثم قال رحمه الله: والبغوي تفسيره مختصر من الثعلبي، لكنه صان تفسيره عن الأحاديث الموضوعة والآراء المبتدعة. وقد بينت لكم في الدرس السابق أن ما جملة ما يعكر على كتب التفاسير شيئان: أما الشيء الأول فهي الأحاديث الموضوعة والضعيفة والإسرائيليات، وأما الشيء الثاني فالآراء المبتدعة التي تخدم مذهبا ما أو بدعة ما. وكما قلت لكم بأن هذا التفسير اللي هو تفسير معالم التنزيل للإمام البغوي رحمه الله، قال فيه ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الصواعق المرسلة بأنه كالشوكة في حلوق أهل البدع. قال رحمه الله: وأما النوع الثاني من سببي الاختلاف وهو ما يعلم بالاستدلال لا بالنقل، يعني هذا الكلام الذي تكلمه شيخ الإسلام وبينا ما فيه في الدروس الفائتة كان يتعلق بالسبب الأول من أسباب الاختلاف، وهو ما يتعلق بالنقل. فتكلم رحمه الله عن الإسرائيليات وعن المرسلات وعن غير ذلك من أنواع الاختلاف التي تحدث بسبب النقل. أما النوع الثاني من أنواع الاختلاف أو من سببي الاختلاف وهو ما يعلم بالاستدلال لا بالنقل، قال: فهذا أكثر ما فيه الخطأ من جهتين. فهذا أكثر ما فيه الخطأ من جهتين حدثتا بعد تفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان. يعني هذا الخطأ الذي نحن بصدده الآن لم يحدث في القرون الفاضلة التي مدحها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، بل حدث بعد تفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان، لما انتشرت البدع وبدأ الرواة يكذبون في حديث النبي عليه الصلاة والسلام ويضعون الأحاديث، فظهرت الأسانيد المختلقة وظهرت الآراء المبتدعة، وخاض كل في تقرير بدعته أو في تحرير مذهبه من خلال كتاب الله تبارك وتعالى، فضل في تفسير كثير من الآيات. قال رحمه الله: أحدهما قوم اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها. قوم اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها. فهذا الكلام من شيخ الإسلام فيه تقرير لقاعدة جليلة نص عليها العلماء في أبواب الاعتقاد، بل في مبحث الاعتقاد عامة. وهذه القاعدة التي نوه إليها شيخ الإسلام في هذا الكلام هي قول العلماء: استدل ثم اعتقد، ولا تعتقد ثم تستدل فتضل. فلو أن أحدكم كتب لنا هذه القاعدة على الشاشة لكان خيرا إن شاء الله. استدل ثم اعتقد، ولا تعتقد ثم تستدل فتضل. لأن الإنسان إذا اعتقد شيئا فمن السهل جدا أن يجد عليه دليلا مجملا في كتاب الله أو في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أما إذا استدل أولا ثم اعتقد ثانيا فهو بذلك تابع للكتاب والسنة، فلا بد أو لا يجوز لأحد أن يجعل الكتاب أو السنة تابعين لفهمه ومعتقده وهواه، بل لا بد للإنسان أن يكون تابعا متبعا للكتاب والسنة، لا بد أن يكون تابعا متبعا للكتاب والسنة. فأهل البدع إنما وقعوا في تحريفهم وتأويلهم الفاسد سواء كان في كتاب الله أو في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم اعتقدوا أولا ثم استدلوا على معتقدهم وبدعتهم بالكتاب والسنة. أما الإنسان إذا وقف متجردا من الاعتقاد ثم اتبع في اعتقاده كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح، فهو بذلك يسير في طريق النور، فهو بذلك يسير في طريق النور الذي قال الله تبارك وتعالى فيه: لقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. فالإنسان إنما ينور قلبه بالقرآن وبسنة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. أما إذا أظلم قلبه ببدعة ما ثم أراد أن يدخل عليها الكتاب والسنة لسار بذلك إلى التعطيل والتحريف والتأويل الفاسد من غير أن يشعر. فهذه قاعدة جليلة من شيخ الإسلام بين فيها أن ثم قوما اعتقدوا معاني مبتدعة ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها. مثل الشيخ إحسان حفظه الله بقوله، قال: مثل من يعتقد نفي الصفات ثم يستدل بقوله تعالى ليس كمثله شيء، أو يعتقد جواز التوسل البدعي ثم يستدل بقوله تعالى وابتغوا إليه الوسيلة. فالجهمية مثلا ينفون أسماء الله، وكذا ينفون صفات الله سبحانه وتعالى، وينكرونها ويحرفون ما جاء بشأنها في كتاب الله تبارك وتعالى، سواء كان تحريفا حسيا حقيقيا أو تحريفا معنويا يتعلق بالمعنى. فهؤلاء الجهمية إذا نظرتهم وحاججتهم لاستدلوا عليك بقول الله ليس كمثله شيء. يقولون: كيف نثبت لله سمعا وهو ليس كالمخلوقين؟ كيف نثبت لله بصرا وهو ليس كالمخلوقين؟ قال الله ليس كمثله شيء. ولا ينطقون بما أثبته الله في الآية نفسها وهو السميع البصير، فالله تبارك وتعالى نفى عن نفسه المثل نفيا مجملا، ثم أثبت سبحانه وتعالى لنفسه الصفات إثباتا مفصلا، فقال جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهذه هي طريقة أهل السنة في إثبات الأسماء والصفات ونفي ما لا يجوز في حق الله تبارك وتعالى. فإنهم ينفون ذلك نفيا مجملا ويثبتون الأسماء والصفات نفيا إثباتا مفصلا. فقال: أو يعتقد جواز التوسل البدعي ثم بعدما يعتقد ذلك يستدل بقوله تعالى وابتغوا إليه الوسيلة. والتوسل البدعي كأن يذهب إلى قبر شيخ ما أو ولي ما زعمه ويجعله وسيلة بينه وبين الله في غفران الذنب أو في رفع البلاء أو دفعه، فيقول: يا أيها الولي استغفر لي الله، فهذا توسل بدعي شركي ما أنزل الله تبارك وتعالى به من سلطان. قال والثاني قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده من كان من الناطقين بلغة العرب بكلامه من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن والمنزل عليه القرآن والمخاطب به القرآن. فالقوم الذين ذكرهم شيخ الإسلام في الجملة الأولى قوم أخطأوا في المعنى وحملوا ألفاظ القرآن على المعاني الخاطئة وأما القوم الذين ذكرهم شيخ الإسلام في الجملة الثانية فقوم أخطأوا في تفسير ألفاظ القرآن ففسروها بمجرد ما يسوغ أن يريده من كان من الناطقين بلغة العرب، يعني فسروه هكذا بادي الرأي، يعني فسروه بما يسوغ في لسان العرب من غير اعتبار لمن تكلم بالقرآن أو لمن نزل عليه القرآن أو لمن خوطب به القرآن، ففسروه هكذا لما يسوغ في لسان العرب. فمثلا فسروا الصلاة بالدعاء، فهذا جائز في لسان العرب، فالصلاة في لسان العرب تأتي بمعنى الدعاء، ولكنها في القرآن تأتي بحقيقة شرعية ألا وهي الصلاة المعروفة لدينا، تأتي بحقيقة شرعية لا يجوز لأحد أن يصرفها إلى الحقيقة العرفية اللغوية إلا بدليل وقرينة، كما قال الله تبارك وتعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. فالمعلوم من القرائن والأحاديث التي جاءت في أخذ الزكاة من الفقراء على يد النبي عليه الصلاة والسلام بينت أن الصلاة في هذا الموضع هي الدعاء، فالصلاة أو الألفاظ بصفة عامة في القرآن لابد أن تحمل على الحقيقة الشرعية لا الحقيقة اللغوية، فاللفظ يدور بين حقائق ثلاثة كما قرر ذلك الأصوليون في كتبهم، أما الحقيقة الأولى فالحقيقة الشرعية، وأما الحقيقة الثانية فالحقيقة اللغوية، وأما الحقيقة الثالثة فالحقيقة العرفية. فلفظ الصلاة مثلا إذا جاء في كلام الشارع سبحانه وتعالى فإنما يقصد به الحقيقة العرفية إلا إذا دل الحقيقة الشرعية إلا إذا دل الدليل على غير ذلك، وإذا جاء في كلام أهل اللغة فإنما يقصد به الحقيقة اللغوية إلا إذا دل الدليل على غير ذلك، وإذا جاء في كلام بعض طائفة من الناس اصطلحوا على مصطلح معين في لفظ الصلاة كالهندوس مثلا إذا قال أنا ذاهب للصلاة، فالمعلوم في الحقيقة العرفية بين هذه الطائفة أنهم يصلون صلاة معينة معروفة لديهم. فهذه حقائق ثلاثة لابد لطالب العلم أن يعتني بها وبتحريرها والتفصيل بينها. فإذا جاء لفظ ما في كتاب الله تبارك وتعالى فلا بد من حمل اللفظ على حقيقته الشرعية لاعتبار المتكلم به والمنزل عليه والمخاطبين به. ثم قال شيخ الإسلام فالأولون راعوا المعنى الذي رأوه من غير نظر إلى ما تستحقه ألفاظ القرآن من الدلالة والبيان. فالأولون راعوا المعنى يعني راعوا هواهم وبدعتهم من غير نظر إلى ما تستحقه ألفاظ القرآن على وفق ما جاء عند أهل اللسان والبيان، والآخرون راعوا مجرد اللفظ القرآني وما يجوز أن يريد به عندهم العربي من غير نظر إلى ما يصلح للمتكلم وسياق الكلام. فلا بد في القرآن أن ينظر إلى من هو المتكلم ومن هو المتكلم بهذا القرآن ومن هو المخاطب، فهذا لا بد منه في مراعاة ألفاظ القرآن، أن ينظر المفسر إلى السياق والسباق واللحاق، أن ينظر إلى السياق والسباق واللحاق حتى يفسر الآية على ما أراده الله تبارك وتعالى فيها. قال شيخ الإسلام في إعطاء مثال على بعض أهل البدع الذين خاضوا في القرآن بهذه الطريقة فحرفوا وأولوا تأويلا فاسدا، فقال شيخ الإسلام: أصول المعتزلة خمسة يسمونها هم فأصول المعتزلة خمسة. طبعا معظم الفرق التي ظهرت في تاريخ الإسلام لم تسمي نفسها بهذه الأسماء، وإنما سماهم أهل السنة بهذه الأسماء ولقبوهم بهذه الألقاب، كما أنهم لقبوا أهل السنة بألقاب مختلفة. فالمعتزلة لا يسمون أهل السنة بأهل السنة، وإنما يسمون أهل السنة بالحشوية والمجسمة والمبتدعة والضلال إلى غير ذلك من أنواع الافتراء والبهتان الذي الذي لم يلتفت إليه أهل السنة على مدار الأعوام والأزمان. فقال أصول المعتزلة، طبعا المعتزلة سموا بهذا الاسم لأن يعني ما ذكر عن واصل بن عطاء وعمر بن عبيد أنهم خاضوا في مرتكب الكبيرة، كانوا في مجلس الحسن البصري رحمه الله تعالى، وخاضوا في مجلسه في مرتكب الكبيرة، فقال الحسن البصري: مرتكب الكبيرة ليس بكافر. وأنتم تعلمون أن الخوارج قالوا بأن مرتكب الكبيرة كافر، فقال واصل بن عطاء وعمر بن عبيد أن مرتكب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين، ثم نظروا لذلك واعتزلوا مجلس الحسن البصري رحمه الله تعالى، وتبعهم البعض على ذلك منظرين ومنقحين لهذه البدعة المقيتة. فقال: أصول المعتزلة خمسة يسمونها هم. وطبعا الخوارج سموا بهذا الاسم لأنهم خرجوا على الحكام، والذين سماهم بهذا الاسم هم أهل السنة. والجهمية سموا بهذا الاسم نسبة للجهم ابن صفوان قبحه الله، وإلى غير ذلك. والأشعرية سموا بهذا الاسم نسبة لأبي الحسن الأشعري، إلى غير ذلك من الأسامي التي جعلها أهل السنة واسما وصفة لأهل البدعة. فقال: أصول المعتزلة خمسة يسمونها هم التوحيد. وانظروا بقى إلى وضع الباطل في صورة الحق، ووضع الألفاظ التي لا تنفر الناس. فعادة أهل الباطل دائما وأبدا في كل زمان ومكان أنهم يلقبون الحق بألقاب شنيعة ينفر منها الناس، ويلقبون الباطل بألقاب رفيقة لطيفة سديدة حتى يذهب إليه الناس. وهذه قاعدة مفيدة في هذا الباب. فمثلا لو تأملتم في ألقاب أهل البدع لأهل السنة لوجدتم العجب العجاب. يسمون أهل السنة بالمجسمة، يسمون أهل السنة بالحشوية، يسمون أهل السنة بأهل البدع والضلال، يسمون أهل السنة بأهل الجمود والتقليد، يسمون أهل السنة بمبغضي أهل البيت. يعني الرافضة إذا أرادوا أن أو الصوفية إذا أرادوا أن ينفروا الناس يسمون أهل السنة بمبغض يقولون هؤلاء الذين يبغضون أهل البيت، وهؤلاء الذين ينفرون من أهل البيت، هؤلاء أعداء محمد صلى الله عليه وسلم، هؤلاء أعداء القرآن والسنة، إلى غير ذلك من الألقاب. إذا أراد الناس أن ينفروا، إذا أرادوا أن ينفروا الناس عن الالتزام والسير إلى الرب العلام سبحانه وتعالى، لقبوا الملتزمين بألقاب يعني شنيعة ينفر منها الناس، فلقبوهم بالإرهابيين، بالإرهابيين، حتى يفر منهم الناس، ولقبوهم بالضالين، كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. فإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، لينفروا الناس عن اتباعهم والسير خلفهم. فهذه عادة أهل البدع، أنهم يجملون الباطل في ألفاظ حسنة ويقبحون الحق في ألفاظ سيئة، حتى ينفر منه الناس إلى الباطل. فقال رحمه الله في بيان أصول المعتزلة: جعلوا لأنفسهم أصولا خمسة سموها بالمسميات الآتية. انظروا إلى هذه المسميات اللطيفة. الأصل الأول التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين وإنفاذ الوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهي كلمات سديدة في مجملها وظاهرها، كلمات لا تحمل في أو لا تدل على ما في أعماقها من الفساد والضلال، بل من الكفر والزندقة أعاذنا الله وإياكم. فالتوحيد عند هؤلاء هو نفي صفات الله سبحانه وتعالى، يقولون بأن قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يقولون ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يقولون ناظرة أي منتظرة، أي أنها تنتظر الخير من الله. ثم نفوا بعد ذلك رؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، وقالوا بأن القرآن مخلوق، وقالوا بأن القرآن مخلوق، لأنهم نفوا صفة الكلام عن الله سبحانه وتعالى، فقالوا بأن الله خلق هذا القرآن، وابتدعوا في دين الله تبارك وتعالى. الأصل الثاني عندهم العدل، وهذه أيضا من الكلمات المجملة التي لا تدل على ما في أعماقها من الفساد والضلال. فالعدل عند هؤلاء هو نفي القدر أعاذنا الله وإياكم، هذا هو العدل عند هؤلاء، أن يعطلوا مشيئة الله سبحانه وتعالى وينفوها ويعطلوها. فالمعتزلة قدرية، أما الجهمية فجبرية كالأشعرية أعاذنا الله وإياكم. فالمعتزلة قدرية والجهمية جبرية. فالفرق بين القدرية والجبرية أن القدرية ينفون القدر، يعني يقولون بأن الأمر أنف وأنه لا قدر، ولا يجعلون لمشيئة الله دخلا، ولا يجعلون لمشيئة الله دخلا في أفعال العباد، فيقولون بأن العبد يفعل ما بدا له كيف ما بدا له. فنفوا بذلك القدر، وقالوا بأنه لا مشيئة لله على عبيده. أما الجهمية قبحهم الله، فهم جبرية، فحدث عندهم غلو في إثبات مشيئة الله سبحانه وتعالى. يبقى المعتزلة حدث عندهم تفريط في مشيئة الله فنفوها، وقالوا بأن العبد هو مالك أمره ومحدث فعله من غير خلق من الله تبارك وتعالى لأفعال العباد. وأما الجهمية فحدث عندهم إفراط في إثبات مشيئة الله، فقالوا بأن العبد أجبر على الطاعة أو المعصية. وهذا هو السؤال المطروح الذي يسير هنا وهناك بين عامة المسلمين، هل الإنسان مخير أم مسير؟ فالمعتزلة يقولون بأن الإنسان مخير، يفعل ما شاء وقت ما شاء كيف ما شاء. أما الجهمية فيقولون بأن الإنسان مسير بالصاد، بأن الإنسان مسير أي مجبر على أفعاله قبيحها وحسنها. أما أهل السنة فهم وسط بين طرفين، وسط بين أهل الإفراط والتفريط في هذا الباب. فقال أهل السنة رحمهم الله بأن الله تبارك وتعالى لم يخلق الإنسان مسيرا مجبرا، ولم يجعله كذلك مخيرا مختارا من غير تدخل لمشيئة الله تبارك وتعالى، بل جعله ميسر. قال الله تبارك وتعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره أيضا ولكن للعسرى. وهذه قرأها النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أما لفظ التخيير أو لفظ التصيير فلم يأتي في كتاب ولا سنة، فالذي في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام أن الله تبارك وتعالى يسر الخلق إما إلى أعمال الجنة في الدنيا ومن ثم إلى الجنة، وإما إلى أعمال أهل النار أعاذنا الله وإياكم، ومن ثم إلى النار أعاذنا الله وإياكم. فهذا هو مفهوم العدل عند المعتزلة قبحهم الله. فيستدلون على ذلك بكتاب الله تبارك وتعالى، ويحرفون المعاني عن أبوابها. فقالوا مثلا في قول الله تبارك وتعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، هذا آسف قول الجهمية. يستدلون بهذه الآية على أن الإنسان مجبر، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فكأنك مجبور يا محمد على هذا الرمي. وطبعا أهل السنة ردوا عليهم في هذه الآية بقول الله تبارك وتعالى: إذ رميت، فأثبت له رميا بمشيئة وإرادة، فأثبت له رميا بمشيئة وإرادة. فهذا هو مفهوم العدل عند أهل البدع ولا سيما عند المعتزلة. قالوا: والعدل وهو عدم خلق الله لأفعال العباد لا خيرها ولا شرها، وأن الله ما أراد إلا ما أمر به شرعا، وما سوى ذلك فإنه بغير مشيئة. يعني قيدوا مشيئة الله تبارك وتعالى في المشيئة الشرعية، ولم يفرقوا في كلامهم بين المشيئة الكونية والمشيئة الشرعية. فالله تبارك وتعالى شاء شرعا أن يكون الناس على الإسلام، ولم يرضى لهم الكفر كما قال جل وعلا: ولا يرضى لعباده الكفر. وشاء كونا أن يخلق الكفار، وأن يكون الكفر وأن يقع بين الناس، فهذا شاءه الله تبارك وتعالى كونا لا شرعا. ولذا قال العلماء في قول الله تبارك وتعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها، قالوا بأن الله لا يأمر بالفحشاء فضلا على أن يأمر بالفسق سبحانه وتعالى. فقالوا في توجيه هذه الآية: وإذا أردنا كونا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها أمرا كونيا ففسقوا فيها. ففرق بين الأمر الكوني والأمر الشرعي. فالله في أمره ومشيئته الكونية يفعل ما يحب وما لا يحب، أما في أمره الشرعي وفي مشيئته الشرعية فلا يأمر ولا يفعل إلا ما يحب سبحانه وتعالى. ففرق بين الأمر الكوني والأمر الشرعي. الأمر الكوني فيه أمر من قبل الله بما يحب وبما لا يحب، أما الأمر الشرعي فإن الله لا يأمر إلا بما يحب. فلما لم يفرق هؤلاء بين الأمر الكوني والأمر الشرعي، وقعوا في هذه البدعة الشديدة. قال: والمنزلة بين المنزلتين. ذهب المعتزلة إلى أن مرتكب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين، لا هو كافر ولا مسلم، وقد اتجهوا إلى مثل هذه العبارة تخفيفا منهم لعبارة الخوارج بأن مرتكب الكبيرة كافر. فهذا اعتقادهم، يعني هذا معتقد المعتزلة، إن مرتكب الكبيرة كافر، لأن المعتزلة لما خاضوا في الكلام على مرتكب الكبيرة في الآخرة، قالوا هو في الدنيا في منزلة بين المنزلتين، أما في الآخرة فهو مخلد في النار. فهذه عبارة لا قيمة لها بالنسبة للتفريق بين مذهب المعتزلة ومذهب الخوارج في هذا الباب. فهم قالوا أنه في الدنيا في منزلة بين المنزلتين، ما هو بكافر ولا مسلم، وفي الآخرة مخلد في النار. فاتفقوا مع الخوارج في المآل، واختلفوا معهم لفظا في الحال، واختلفوا معهم لفظا في الحال. قال: وهي منزلة اخترعوها لمرتكب الكبيرة، فلا هو مؤمن ولا هو كافر، وإن كان حكمه في الآخرة عندهم الخلود في النار. قال: وإنفاذ الوعيد. فإنفاذ الوعيد عند الوعيدية، والوعيدية عند أهل السنة هم الخوارج والمعتزلة، فسموهم بهذا الاسم لتكفيرهم لمرتكب الكبيرة. فقالوا بأن كل ما توعد الله به أصحاب الكبائر فإنه نافذ ولا بد، فإنه نافذ ولا بد. فعندهم أن القاتل مخلد في النار، لقول الله تبارك وتعالى: ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. فيقولون بأن الله قال خالدا فيها، فهذا دليل على كفر مرتكب الكبيرة التي من الأمثلة عليها القتل، ولم يلتفتوا لقول الله تبارك وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فسماهم مؤمنين مع اقتتالهم وحربهم فيما بينهم. فدلت هذه الآية على أن القتل لا يخرج من ملة الإسلام، ودلت طبيعة الحد التي تجعل أو التي جعلها الله تبارك وتعالى على القاتل على عدم خروجه من ملة الإسلام. فإن ولي المقتول قد خير بين أشياء ثلاثة: إما أن يعفو ويصفح، وإما أن يأخذ الدية، وإما أن يقتل قاتل المقتول، وإما أن يقتل قاتل المقتول. وهذا لا يكون أبدا في المرتد والكافر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه. فالذي يبدل دينه بقتل النفس لا يخير وليه بين العفو والدية والقتل، بل يقتل قولا واحدا. فلما لم يقتل دل هذا على أنه ليس بكافر، وهذا وما عليه أهل السنة قاطبة، وهذا هو ما عليه أهل السنة قاطبة في هذا الباب. قال: والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند هؤلاء هو عبارة عن الخروج على ولاة الأمر، هو عبارة عن الخروج على ولاة الأمر. هذا ما يسمونه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا هو عين المنكر. فهم بهذا الخروج يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف الذي أمرنا به النبي عليه الصلاة والسلام من الإمساك عن في زمن الفتن، والإمساك عن سفك الدماء، والصلاة وراء كل بر وفاجر من أئمة وولاة أمور المسلمين. وهذا هو ما عليه عامة العلماء بل قرروه وحرروه في معتقدهم. قال شيخ الإسلام: ومن هؤلاء في القاعدة 42، ومن هؤلاء من يكون حسن العبارة، من يكون حسن العبارة فصيحا، يكون فصيحا حسن العبارة. يعني في 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 مسألة الفصاح عند أهل البدع تجدون أهل البدع من أفصح الناس لسانا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا. فكان واصل بن عطاء مثلا رئيس المعتزلة والمؤسس لهذه الفرقة الضالة، كان به لثغة في حرف الراء، فكان إذا نطق بالراء أفحش في كلامه، يعني كان كلامه بيخرج يعني لا يطيق أبدا السامع الاستماع لحرف الراء من واصل بن عطاء. ففي عداء بين واصل بن عطاء وحرف الراء. وكان يصعد على المنبر يخطب الخطبة العصماء لا ينطق فيها براء واحدة، لا ينطق فيها براء واحدة من قوة بلاغته ومن اتساع معجمه وعلمه بلسان العرب، سبحان الله. فكان بليغا خطيبا مفوها في هذا الباب. فالكثير من أهل البدع كانوا من أصحاب الفصاحة ومن أصحاب اللسان والبيان، كما يعني أرشدتنا الأخت جزاها الله خيرا بالتمثيل بصاحب الكشاف. فصاحب الكشاف الذي يقرأ التراكيب البلاغية لصاحب الكشاف في تفسيره، يعني سبحان الله يذهب به العقل كل مذهب، ولكنه في الأخير متلبس ببدعة الاعتزال عافانا الله وإياكم. فقال رحمه الله: ومن هؤلاء من يكون حسن العبارة فصيحا ويدس البدع في كلامه، يدس البدع في كلامه، هكذا يعني ايه بخفاء وخفة يدس هذه البدع في كلامه. وأكثر الناس لا يعلمون كصاحب الكشاف ونحوه، حتى إنه يروج على خلق كثير ممن لا يعتقد الباطل من تفاسيرهم الباطلة ما شاء الله. وقد رأيت من العلماء المفسرين وغيرهم من يذكر في كتابه وكلامه من تفسيرهم ما يوافق أصولهم التي يعلم أو يعتقد فسادها ولا يهتدي لذلك. فبعض العلماء من المفسرين يذكرون في كتاب الله وفي كلام الله سبحانه وتعالى من تفسيرهم ما يوافق الأصل الذي يعلم وما ويذكر أقوالا يعتقد فسادها ولا يهتدي هو لذلك عافانا الله وإياكم. وهذا كابن عطية في المحرر الوجيز، وكذا من تابعه ووافقه كالقرطبي مثلا في تفسيره المسمى بالجامع لأحكام القرآن، فقد أول فيه الآيات التي احتوت على الصفات الاختيارية كالوجه واليدين والعينين وغير ذلك من الصفات الاختيارية التي أجمع أهل السنة على إثباتها، وأولها بتأويلات الأشاعرة المعروفة. فلذا قال: وتفسير ابن عطية وأمثاله أتبع للسنة والجماعة وأسلم من البدعة من تفسير الزمخشري. وانظروا إلى الميزان وإلى الإنصاف في الحكم على الأنام، انظروا إلى هذا الميزان والإنصاف في الحكم على الأنام. قال: وتفسير ابن عطية وأمثاله أتبع للسنة والجماعة وأسلم من البدعة من تفسير الزمخشري، مع أن تفسير ابن عطية كان على طريقة الأشاعرة في تأويل الصفات الاختيارية، ولكنه أسلم من البدعة وأقرب إلى أهل السنة من تفسير الزمخشري، لأن تفسير الزمخشري كان على طريقة أهل الاعتزال، والمعتزلة أبعد عن أهل السنة قطعا من الأشاعرة، والأشاعرة أقرب إلى أهل السنة من المعتزلة، بل إن من أكثر وأعظم الفرق التي ردت على المعتزلة هي الأشاعرة، صنفوا في ذلك كتبا وحرروا الرسائل الواسعة في الرد على المعتزلة، وإن ردوا عليهم في ذلك بجملة من البدع، فردوا مثلا المعتزلة في باب القضاء والقدر، ردوا على المذهب القدري بالمذهب الجبري، وردوا على إثبات أو نفي الكلام عن الله سبحانه وتعالى بإثبات الكلام النفساني، مش إثبات الكلام حقيقة بصوت وحرف، لا، بل أثبات الكلام النفساني، وهكذا ردوا البدع ببدع، ولكنهم في الجملة أقرب إلى أهل السنة من المعتزلة، أقرب إلى أهل السنة من المعتزلة. قال: ولو ذكر، يعني بذلك ابن عطية، ولو ذكر كلام السلف الموجود في التفاسير المأثورة عنهم على وجهه لكان أحسن وأجمل. يا سلام، ولو ذكر كلام السلف الموجود في التفاسير المأثورة، التفاسير المأثورة أي التي تفسر بالأثر، كتفسير عبد الرزاق وتفسير ابن أبي حاتم وتفسير ابن المنذر وتفسير عبد بن حميد، وهذه التفاسير المأثورة التي تفسر القرآن بالأثر المرفوع والموقوف والمقطوع. قال: ولو ذكر كلام السلف الموجود في التفاسير المأثورة عنهم على وجهه، وانظروا إلى هذا القيد الجميل، على وجهه، لأن في بعض الألفاظ المجملة التي خرجت من بعض السلف التي فيها نفس التأويل، وهي ليست كذلك، وهي ليست من جملة التأويل، ولكن لابد من حمل كلام السلف على وجهه لا على غير وجهه، لو فعل ذلك لكان أحسن وأجمل. ولذا قال الله تبارك وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: أي وأحسن عاقبة ومآلا. فالأحسن في كل شيء أن ترد في كل أمر من أمور الشرع أن ترد إلى الله وإلى الرسول، هذا هو الأحسن، وهذا هو الأفضل، وهذا هو الأجمل، وهذا هو الخير الذي أمرنا الله تبارك وتعالى به، وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بفعله. وابن عطية طبعا هو عبد الحق الأندلسي الغرناطي، المتوفى سنة 46 بعد 105 من هجرة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، وتفسيره تفسير ابن عطية أو المحرر الوجيز، وهو اسم على مسمى بالفعل، يعني هو محرر ووجيز في تحريره، ولكنه محرر يحرر خلاف العلماء في كثير من آي القرآن. قال الشيخ إحسان: وهو مطبوع إلى سورة الأنفال، وانا في الحقيقة لا ادري ما وجه، يعني ما هو الوجه في توجيه هذه العبارة انه مطبوع الى سورة الانفال، فهذا التفسير عندي وهو مطبوع الى اخر القرآن، وهو مطبوع الى اخر القرآن، فلا ادري ما هو الوجه في التوجيه، ما هو الوجه في هذه العبارة. قال شيخ الاسلام: تفسير ابن جرير الطبري وهو من أجل التفاسير وأعظمها قدرا، وهو من أجل التفاسير وأعظمها قدرا. طبعا ابن جرير الطبري هذا إمام المفسرين، إذا سئلت عن إمام المفسرين فهو ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى، هذا الذي تمذهب أولا على مذهب الشافعي رحمه الله، ثم اجتهد بعد ذلك واستقل عن مذهب الإمام وأصبح مجتهدا مستقلا. وابن جرير يعني طبعا تفسير ابن جرير من أمتن فعلا من أجل التفاسير وأعظمها قدرا لما احتوى عليه من الأثر بأنواعه، الأثر المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والموقوف على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، والمقطوع على التابعين من العلماء والأعيان. فهذا التفسير يحتوي في كل آية على ما روي فيها من الأثر وعلى ما جاء فيها من الخلاف بين العلماء، مع تحرير المذاهب وتحرير الخلاف الذي وقع بين العلماء في هذه الآية. فالطبري لم ينقل الآثار هكذا من غير تحرير للخلاف الذي ذكر فيها، يعني مثلا تفسير عبد الرزاق يذكر الآثار فحسب، تفسير ابن أبي حاتم يذكر الآثار، تفسير ابن المنذر يذكر الآثار، الدر المنصور للإمام السيوطي الذي جمع هذه التفاسير يذكر الآثار. أما تفسير ابن جرير فتميز بأنه جمع بين الأثر والاجتهاد المحمود، والاجتهاد المحمود فيحرر الخلاف ويناقش العلماء، فتجد مثلا يناقش الفراء اللغوي ويناقش علماء القراءات في توجيه القراءات، ثم يرجح في الأخير ويختار على وفق أصول الاجتهاد والاستدلال التي قررها الأصوليون في كتبهم. فهو تفسير بديع رائع. ولذا لما قرأ ابن خزيمة رحمه الله تعالى، وكان من أقران ابن جرير الطبري، يعني دائما محمد بن جرير الطبري ومحمد بن إسحاق ابن خزيمة ومحمد بن إبراهيم بن المنذر ومحمد بن إسحاق المروزي، هؤلاء يلقبون عند العلماء ولسيما عند الشافعية بالمحمدون، بالمحمدون، المحمدون الأربعة كانوا في عصر واحد وتوفوا في بدايات القرن الرابع، في بدايات القرن الرابع، يعني معظمهم توفي مثلا 310 ابن جرير، ابن المنذر 304 على حد ما أتذكر، فمعظمهم توفي في مطلع القرن الرابع. فابن جرير الطبري أرسل بتفسيره للإمام إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة، أرسل بتفسيره لإمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة، فعكف ابن خزيمة على قراءته والتأمل فيه، فلما قرأه قال محمد بن إسحاق بن خزيمة: لا أعلم تحت أديم السماء أعلم من محمد بن جرير الطبري، لا أعلم تحت أديم السماء، لا أعلم تحت أديم السماء أعلم من محمد ابن جرير الطبري. ثم قال شيخ الإسلام في القاعدة 45: من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك بل مبتدعا، وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأه. هذه الجملة فيها تقرير من شيخ الإسلام عن الذي حاد عن مذهب الصحابة والتابعين في التفسير، فقال رحمه الله: من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم، يعني مثلا لو أن صحابة النبي عليه الصلاة والسلام اختلفوا في آية ما على أقوال ثلاثة، ثم جاء معتزلي أو أشعري أو جهمي أو صوفي فأحدث قولا ثالثا أو أحدث قولا رابعا لم يقل به أحد من السلف ولم يسوغ في لسان العرب، فهذا مردود عليه بالخطأ بل بالبدعة. فقال: من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك بل مبتدعا، وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأه. يعني حتى لو أن هذا الرجل كان مجتهدا وخطأه مغفور، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، وإن أصاب فله أجران. فحتى ولو أخطأ وفي في في هذا الاجتهاد فإنما أتى به لا ينزل عن مسمى البدعة. ففرق بين البدعة والمبتدع. فمن الممكن ان احنا يبقى في تأويل معين في كلام الله سبحانه وتعالى نقول هذا التأويل تأويل مبتدع، ولا يشترط ان يوسم من اول هذا التأويل بالبدعة فيقال فلان مبتدع. فليس شرطا انه اذا وصفنا فعلا ما او عملا ما بانه بدعة ان كل من تلبس بهذا الفعل يكون مبتدعا، بل من الممكن ان يكون مخطئا تلبس بالبدعة فيقال فلان مخطئ تلبس ببدعة كذا، ولكن لا يشترط ان يكون مبتدعا منظرا لهذه البدعة. قال الشيخ احسان في بيان بعض مميزات التفسير في عصر الصحابة، قال: لم يفسر القرآن كله، انما فسر بعض منه وهو ما غمض فهمه. يعني الذي التبس او اشكل على بعض من اسلم في زمن النبي عليه الصلاة والسلام او في زمن الصحابة، هذا هو الذي خاض الصحابة في تأويله وبيانه. اما الذي لم يبين فكان واضحا بالنسبة لاصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ومن مميزات التفسير في عصر الصحابة قلة الاختلاف بينهم في فهم معانيه. فكما بينا قبل ذلك أن معظم الخلاف الواقع بين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في التفسير إنما هو من قبيل خلاف التنوع، يعني خلاف التنوع الذي يعبر فيه بالألفاظ المتقاربة، أو يعبر فيه أو يفسر فيه التنزيل بالتمثيل، أو يفسر فيه التنزيل بالتمثيل، كما مثلت لكم على ذلك بقول الله تبارك وتعالى: فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. قال بعض السلف: الظالم لنفسه الذي يأتي بالصلاة في غير الذي يؤخر الصلاة عن وقته، والمقتصد الذي يأتي بها في وقتها، والسابق بالخيرات الذي يأتي بها في أول وقته. وقيل غير ذلك في هذه الآية على سبيل التمثيل. فهذا هو معظم الخلاف الواقع بين الصحابة في التفسير، وقل أن تجد خلاف التضاد بين الصحابة في التفسير كما حرره شيخ الإسلام. قال: ومن مميزات التفسير في عصر الصحابة ندرة الاستنباط العلمي للأحكام الفقهية وعدم وجود الانتصار للمذاهب الدينية، فليس عندهم أهواء وعقائد ضالة. يعني تجد أن الاستنباط العلمي للأحكام الفقهية في زمن الصحابة كان نادرا، فلم يخوضوا كثيرا في آيات الأحكام ويتوسعوا في ذكر الخلاف فيها، وذلك لعدم وجود الانتصار للمذاهب الدينية، فليس عندهم أهواء ولم تكن العقائد الضالة ظهرت بعد في زمن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ومن مميزات التفسير أيضا في هذا العصر المبارك أنه لم يدون، فالتفسير في عصر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لم يدون، بل كانوا يتلقونه من النبي عليه الصلاة والسلام ويلقنونه التابعين. ومن مميزات التفسير أيضا في هذا ومن مميزات التفسير أيضا في هذا العصر أنه اتخذ شكل الحديث من حيث الرواية، فكان الاهتمام في هذا العصر بالتفسير اهتمام يتعلق بالرواية لا بالدراية، فكان في توسع في رواية الألفاظ أو التفسيرات التي جاءت مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو إلى أحد من أصحابه المفسرين كابن عباس وابن مسعود وزيد بن ثابت وأبي بن كعب وعلي بن أبي طالب وغيرهم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين لهم الشأن في علم التأويل. قال الشيخ إحسان حفظه الله: وأدوات الاجتهاد في التفسير عند الصحابة أربعة. أما الأداة الأولى فمعرفة أوضاع اللغة وأسرارها، فالعرب كانوا أو الصحابة كانوا من العرب الأقحاح الذين يعلمون كلام العرب ويعلمون ما يراد بهذا الكلام في سياقه، فيعرفون أوضاع اللغة وأسرارها. قال: وهم يعرفون عادات العرب وأحوال اليهود والنصارى، فكل ما جاء في القرآن مغيرا لعادة من عادات العرب أو حاكيا عن حال من أحوال اليهود والنصارى فقد عايشه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، عايشوا عادات العرب وعايشوا اليهود والنصارى، فرأوا ما لم نرى وعلموا ما لم نعلم وعاينوا ما لم نعاين، فلذلك يعني قوة تعاملهم ولذلك تفوقوا في تعاملهم مع أي القرآن، لأنه نزل لما نزل مبينا ما هم عليه من أوضاع مع عباد الأوثان واليهود والنصارى. قال: وقوة الفهم وسعة الإدراك. كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين من أصحاب القوة في الفهم والسعة في الإدراك، وهذا كان شأن العرب، فكان العربي يمتاز بقوة الفهم وسعة الإدراك. قال: ومعرفتهم لأسباب النزول، وهذا يعني من أسباب من الأسباب الخطيرة جدا التي أثرت في معرفة الصحابة بأي القرآن وبتوجيههم لسياق الكلام في القرآن، أنهم عاينوا أسباب النزول وعايشوها وعلموها وتناقلوها فيما بينهم. وأخيرا فمن أسباب نبوغ عبد الله بن عباس في التفسير، وطبعا عبد الله بن عباس هو يعني الشيخ حفظه الله خصه بالذكر لما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام من الدعاء له ولما ظهر من نبوغه في هذا العلم من صغره، كما جاء في الواقعة المشهورة في الصحيح في حينما كان في حضرة الأكابر من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وألمح إلى أن قول الله تبارك وتعالى إذا جاء نصر الله والفتح الآيات نزل في نعي النبي عليه الصلاة والسلام ولم يعلمه حينئذ الأكابر من أهل التأويل والعلم بالتنزيل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا يعني سبب النبوغ في الصغر والكبر كذلك من عبد الله بن عباس في هذا الفن، حتى أخذ عنه جملة من التابعين أخذوا عنه القرآن كاملا عدة مرات، يعني مجاهد قرأ القرآن أخذ القرآن عن ابن عباس تفسيرا وتأويلا ثلاث مرات، قرأ عليه القرآن كاملا. وأبو الجوزاء جاور ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 12 سنة يقرأ عليه القرآن ويسأله عند كل آية. وكذا طبعا غيرهما كعكرمة وغيرهم كثير. قال: السبب الأول دعاء النبي عليه الصلاة والسلام بالعلم بالتأويل، في قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، أي التفسير. والسبب الثاني نشأته في بيت النبوة وملازمته للنبي عليه الصلاة والسلام. وأما السبب الثالث فملازمته لأكابر الصحابة، ولا سيما ملازمته لابن مسعود رضي الله تعالى عنه. فابن مسعود كما بينت لكم في الدرس السابق كان أعلم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بالتفسير، فلازمه ابن عباس وأخذ عنه، وكذا لازم زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه وأخذ عنه التأويل. وعلمه باللغة العربية، كان ابن عباس عالما بلسان العرب، وكان له مجلس مع أصحابه في الشعر يتناشدون فيه ويرتجزون أراجيز وأشعار العرب القدامى في الجاهلية وكذا في الإسلام. قال شيخ الإسلام في القاعدة 46: والمقصود هنا التنبيه على مثار الاختلاف في التفسير، وإن من أعظم أسبابه البدع الباطلة التي دعت أهلها إلى أن حرفوا الكلمة عن مواضعه، بدعة التجهم أو بدعة الاعتزال أو بدعة الأشاعرة، حرفوا فيها الكلم عن مواضعه، إما تحريفا حسيا كما فعلت المعتزلة قبحها الله حينما قالوا: وكلم الله موسى تكليما، فقرؤوها هكذا: وكلم الله بفتح الهاء موسى تكليما، حتى ينسبوا الكلام لموسى ولا ينسبوه إلى الله لأنهم ينفون صفة الكلام. وإما أن يكون التحريف تحريفا معنويا بتغيير بتحريف المعاني، كما قالت الأشاعرة: بل يداه مبسوطتان، أي بل فسروا اليد في هذه الآية بالقدرة، وقالوا بأن قدرة الله مبسوطة على عباده، وهذا خلاف ما يعرفه أهل اللسان من صرف اليد في ظاهر الكلام إلى اليد الجارحة التي يعلمها أهل اللسان، إلى غير ذلك من التأويلات الفاسدة والتحريفات الكاسدة التي ملأوا بها التصانيف والكتب. قال شيخ الإسلام: وفسروا كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بغير ما أريد به، وتأولوه على غير تأويله، وتأولوه على غير تأويله. قال شيخ الإسلام في الكلام، وهذا مبحث مهم جدا في مباحث أصول التفسير، تكلم فيه شيخ الإسلام عن أصح الطرق في تفسير القرآن. إذا أردت يا رحمك الله أن تفسر آية من القرآن، فكيف تفسر القرآن؟ كيف نفسر القرآن؟ قال شيخ الإسلام: إن أصح الطرق في تفسير القرآن أن يفسر القرآن بالقرآن، أن يفسر القرآن بالقرآن، فما أجمل في مكان فإنه قد بين أو قد فسر في موضع آخر. يبقى أصح الطرق في تفسير القرآن أن يفسر القرآن بالقرآن، فما أجمل في مكان في كتاب الله سبحانه وتعالى فإنه قد فسر في موضع آخر، فإنه قد فسر في موضع آخر، وما اختصر من مكان فقد بسط في موضع آخر. ومن أجل التصانيف التي صنفت واعتنت بمثل هذا الأمر، أعني تفسير القرآن بالقرآن، طبعا يعني الرسالة الخطيرة الماتعة النافعة التي يعني أنصح كل السامعين بقراءتها والتأمل فيها، رسالة الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد رحمه الله تعالى، فهي رسالة بديعة لطيفة أتى فيها الإمام أحمد على جمل من الآيات التي هي في ظاهرها متعارضة، التي هي في ظاهرها متعارضة، فجمع بينها و يعني أحال في بيانها إلى القرآن، فيفسر هذه الآية بتلك ويفسر تلك الآية بهذه. فهذا مصنف بديع في هذا الباب. ومن المصنفات الجميلة البديعة أيضا في هذا الباب تفسير القرآن العظيم لأبي الفداء ابن كثير رحمه الله تعالى، فقد اعتنى اعتناء بالغا بهذا الأمر بتفسير القرآن بالقرآن. وأما المصنف الأخير الذي اعتنى بهذا الباب اعتناء بينا واضحا أيضا التفسير المسمى بأضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن، أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن، للإمام محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى. فقد أتى أيضا في هذا الكتاب على الآيات التي فيه لها بيان في القرآن، ففسر القرآن بالقرآن. قال فإن أصح الطرق في تفسير القرآن أن يفسر القرآن بالقرآن، فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر، وما اختصر في مكان فقد بسط في موضع آخر. قال رحمه الله فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة، فإنها شارحة للقرآن وموضحة له، كما قال الله تبارك وتعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فالله تبارك وتعالى أنزل القرآن وأحالنا في بيانه على النبي عليه الصلاة والسلام، وأحالنا في بيان هذا القرآن على النبي عليه الصلاة والسلام. فإن أعياك تفسير القرآن بالقرآن فعليك بتفسير القرآن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام وحينئذ إذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة فهم أدرى الناس بالقرآن بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك لما شاهدوه من القرآن والأحوال التي اختصوا بها، ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح. فهؤلاء جمعوا بين الفهم التام لشريعة الإسلام والعلم الصحيح للسان العرب الفصيح. فهؤلاء جمعوا بين الفهم التام لشريعة الإسلام والعلم الصحيح بلسان العرب الفصيح، ولذلك هم أدرى الناس بكتاب الله تبارك وتعالى. ولذا فقد ألمح ابن القيم رحمه الله في نونيته الشهيرة إلى مثل هذا الفهم في التعامل مع مسائل العلم بصفة عامة، فقال العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فلان. فالعلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان. ولذا قال الله تبارك وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، قال العلماء وسبيل المؤمنين هو سبيل أصحاب النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، هذا هو سبيل المؤمنين. فمن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. ولذا قال عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الفرقة الناجية التي تنجو من عذاب الله تبارك وتعالى فقال هي ما كان على ما أنا عليه وأصحابي، هي ما كان على ما أنا عليه وأصحابي. فلا بد للإنسان بعد الرجوع للقرآن ولسنة النبي عليه الصلاة والسلام لا بد له من الرجوع إلى أقوال الصحابة والتابعين من أصحاب وأتباع أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم. ولذا قال شيخ الإسلام وحينئذ إذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة، فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوه من القرآن والأحوال التي اختصوا بها ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح. قال إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدته عن الصحابة فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين، فهم أصحاب أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم الذين قال لهم، قال في حقهم النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لمن رآني وطوبى لمن رأى من رآني وطوبى لمن رأى من رأى من رآني. والذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وفي قرنهم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فإذا لم تجد التفسير يا رحمك الله في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في كلام أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فعليك بأقوال التابعين وعلمائهم، فعليك بأقوال التابعين وعلمائهم، فهؤلاء هم الذين تتلمذوا على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وتخرجوا في مدارسهم وأخذوا عنهم علم التأويل. قلت فإذا لم تجد التفسير لا في الكتاب ولا في السنة ولا عند أحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ولا عند أحد من التابعين وهذا نادر، فعليك بلسان العرب، فعليك بلسان العرب. ولا يجوز لأحد أن يفسر القرآن برأيه، ولا يجوز لأحد أن يفسر القرآن برأيه إلا بشروط أجمع العلماء على وجوبها، إلا بشروط أجمع العلماء على وجوبها. أما الشرط الأول فكون هذا الرأي لا يعارض الكتاب ولا السنة، فأما الشرط الأول فكون هذا الرأي لا يعارض كتابا ولا سنة، وأما الشرط الثاني فكون هذا الرأي لا يعارض أقوال الصحابة والتابعين في التفسير. وأما الشرط الثاني وأما الشرط الثالث فكون هذا الرأي له وجه في لسان العرب، لابد أن يكون له وجه في لسان العرب. وأما الشرط الرابع فكون هذا الرأي لا يعارض أصلا من أصول الشرع، فكون هذا الرأي لا يعارض أصلا من أصول الشرع أو معتقدا من معتقدات أهل السنة. فإذا توفرت هذه الشروط في الاجتهاد أو في العالم المجتهد الذي قال برأيه في كلام الله سبحانه وتعالى فلا بأس حينئذ بالاجتهاد، وإلا فهو مردود عليه، وإلا فرأيه مردود عليه إذا خالف شيئا من هذه الأشياء كما قرره العلماء. قال شيخ الإسلام في القاعدة 48 الأحاديث الإسرائيلية، طبعا الإسرائيلية نسبة لبني إسرائيل، وبنو إسرائيل نسبوا لإسرائيل هو نبي الله يعقوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فالأحاديث الإسرائيلية نسبة لأحاديث بني إسرائيل. فالأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتقاد، الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتقاد. وهذه قاعدة مفيدة جدا في هذا الباب، فإن بعض الناس يظن أن المفسرين يذكرون الإسرائيليات تحت بعض الآيات على سبيل الاعتقاد والاحتجاج، ولا يعلمون أنهم يذكرون هذه الإسرائيليات على سبيل الاستئناس والاستشهاد، على سبيل الاستئناس والاستشهاد لا للاعتقاد والاحتجاج على معنى الآية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، فأمرنا أو أباح لنا عليه الصلاة والسلام أن نحدث عن بني إسرائيل، لكنه ما أباح لنا أن نعتقد في كلام بني إسرائيل، وما أباح لنا أن نفسر بكلام بني إسرائيل، بل أباح لنا أن نحدث هكذا على سبيل الاستئناس، على سبيل الاستئناس. مثال ذلك ما جاء بإسناد صحيح إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، أنه سأل عن هلال بن يساف، أنه سأل كعب الأحبار في قول الله تبارك وتعالى عن نبي الله إدريس عليه وعلى نبي الصلاة والسلام: ورفعناه مكانا عليا. فحكى كعب الأحبار قصة ذكرت في كتب أهل الكتاب، هذه القصة إذا وقف عليها القارئ في كتب التفسير فلابد أن يعمل بهذه القاعدة، أن أحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتقاد، لأنه ربما دخل فيها الخطأ، وربما زيد فيها أو نقص منها أو نحو من ذلك. فقال كعب الأحبار في بيان هذه الآية أن إدريس عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام جاءه ملك الموت، فبدا له أن يتأخر قليلا. تعلمون أن كل نبي من الأنبياء يخير عند موته بين البقاء في الدنيا أو الملأ الأعلى، وكل الأنبياء كانوا يختارون الملأ الأعلى، فجاء ملك الموت وخير إدريس، فأراد إدريس أن يبقى في الدنيا قليلا، فاستشفى عند ملك من الملائكة كان صديقا له، فاستشفى عنده إدريس. طبعا كعب الأحبار يقول هذا الكلام لابن عباس رضي الله تعالى عنهم، هو الذي يلقن ابن عباس هذا الكلام. فأخذ هذا الملك، أخذ نبي الله إدريس على ظهره وصعد به حتى إذا وصل إلى السماء الرابعة قابل ملك الموت، فقال له: مالك؟ فقال: عجبا لأمر الله، فإن الله أمرني أن أقبض روح إدريس في السماء الرابعة، فتعجبت لذلك. فقال له: ها هو ذا على ظهري. فذاك قوله تعالى: ورفعناه مكانا عليا، أي أنه قبض في السماء الرابعة، أي أنه قبض في السماء الرابعة. هذا الحديث وهذه القصة تذكر في كتب التفسير على سبيل الاستشهاد لا على سبيل الاعتقاد. ثم قال شيخ الإسلام في القاعدة 49: فإنها أي الإسرائيليات على ثلاثة أقسام، فإنها أي الإسرائيليات على ثلاثة أقسام: أحدهما ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق فذاك صحيح، كما ذكر لنا النبي عليه الصلاة والسلام في قصة أصحاب الغار الثلاثة الذين انطبق عليهم أو الذين حبسوا في 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 الغار بقصتهم المعروفة، فهذا من حديث بني إسرائيل صح عندنا في صحيحي البخاري ومسلم، وكما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جريج العابد، وكما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في جملة من الأحاديث التي فيها الخبر عن بني إسرائيل. فما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق فذاك صحيح قطعا. والثاني ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه، فبعض الإسرائيليات يعني تأتي ويدل كلام نبينا صلى الله عليه وسلم على بطلانها وبهتانها، فهذا نرده قولا واحدا ولا نأخذ به. قال: والثالث ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل، يعني هذا الذي لا يصدق ولا يكذب، فلا نؤمن به ولا نكذبه، وتجوز حكايته، وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني. وهذا بيناه تفصيلا في قاعدة سابقة، أن معظم هذه الحكايات والأحاديث التي أتت عن بني إسرائيل ولا يعلم صدقها ولا كذبها، فمما لا فائدة فيه كاسم كلب أصحاب الكهف، وكهذا البعض الذي ضرب به موسى، وكغير ذلك، وكشكل السفينة التي نجا بها نوح، وخشبها ومكانها وشكلها ونحو ذلك. فهذه من جملة الأحاديث التي لا فائدة فيها، وهي لا تكذب ولا تصدق، وتدخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. قال شيخ الإسلام في القاعدة الأخيرة في هذه الرسالة المباركة: أحسن ما يكون في حكاية الخلاف أن تستوعب الأقوال، وأن ينبه على الصحيح، إلى آخر كلامه رحمه الله. شرع شيخ الإسلام في هذه القاعدة إلى بيان الطريقة المجملة عند أهل السنة في بحث مسائل الشرع. يعني بيدلكوا كده منهج علمي، ان واحد عاوز يعمل بحث في اي مسألة فلابد ان يسير على هذا المنهج المجمل الذي له تفصيل اخر في كلام منشور لشيخ الاسلام، وكذا في فعله العملي في البحث في اي مسألة. يعني تجد هذا الكلام اللي يقرأ في كتب شيخ الاسلام بالذات وفي فتاوي، يجد انه طبق هذا الكلام تطبيقا علميا رائعا رائعا. فاذا تكلم في مسألة ما استوعب الاقوال وذكر الخلاف، ثم رد الصحيح، ثم رد الباطل من هذه الاقوال، واثبت الصحيح، ثم رجح بين الصحيح في منظومة علمية رائقة لا مثيل لها. فقال رحمه الله في بيان طريقة البحث العلمي في كلام الله سبحانه وتعالى: أحسن ما يكون في حكاية الخلاف، يعني أفضل الطرق في بحث مسألة خلافية متعلقة بالتفسير وكذا بغيره، أن تستوعب الأقوال في ذلك المقام. أول خطوة، لابد الإنسان يستوعب الأقوال، ينظر في كتب التفسير. مثلا الطبري ممكن يذكر في الخلاف في الآية على 10 أقوال، ثم يأتي مثلا ابن عطية ويزيد على هذه الأقوال 3 أقوال، ثم يأتي الفخر الرازي ويزيد على هذه الأقوال 2، ثم يأتي الشوكاني ويحرر الخلاف ويرد الأقوال إلى مثلا ويرد الخلاف إلى 20 قول. فلابد أولا من أن تستوعب الأقوال التي قيلت في الآية، لأنه من الممكن أن يكون الحق في قول متروك. يعني ممكن الإنسان يبقى الآية على خلاف على 10 أقوال، أنت تذكر 9 أقوال والحق يكون في القول العاشر، فإذا لم تذكر القول العاشر وتقف عليه فأنت حقيقة لم تقف على الحق في هذه المسألة. ولذا قال شيخ الإسلام: أحسن ما يكون في حكاية الخلاف أن تستوعب الأقوال، أن تستوعب الأقوال في ذلك المقام. طيب، دي الخطوة الأولى. الخطوة الثانية: وأن ينبه على الصحيح منها ويبطل الباطل. يعني أن ينبه على الصحيح من هذه الأقوال، يعني نعمل الأقوال دي تنقيح. يبقى في حاجة اسمها جمع المسألة، بتجمع الأول مسألة ثم تنقيح المسألة. تنقيح المسألة معناه في هذه الكلمة أن ينبه على الصحيح منها ويبطل الباطل، إن أنت تنبه على الصحيح من هذه الأقوال وتنبه على الباطل أيضا، تقول هذه أقوال صحيحة، أما القول بكذا فهو قول باطل، فتنحيه من جملة الخلاف. قال: وتذكر فائدة الخلاف وثمرته لئلا يطول النزاع.
يعني إذا ذكر الإنسان فائدة الخلاف أو محور الخلاف اللي هو بيسموه عند العلماء بتنقيح المناط، إن أنت تذكر إيه أصلا سبب الخلاف، ما هو سبب الخلاف في هذه الآية، ما هو سبب الخلاف في هذا اللفظ. إذا وقفت على فائدة الخلاف أو على سبب الخلاف لم يطل بك النزاع. قال: لئلا يطول النزاع والخلاف فيما لا فائدة تحته، فيشتغل به عن الأهم، فيشتغل به عن الأهم. قال: فأما من حكى خلافا. يبقى احنا قلنا الخطوة الأولى في كلام شيخ الإسلام جمع الأقوال، أن تستوعب الأقوال. الخطوة الثانية في كلام شيخ الإسلام أن ينبه على الصحيح، أن ينبه على الصحيح وعلى الباطل، أن ينبه على الصحيح منها والباطل. وهذا يسمى عند العلماء بتنقيح الخلاف أو بتنقيح المسألة. الخطوة الثالثة في هذا الباب تسمى بتحرير الخلاف أو بتحرير المسألة. تحرير المسألة أن يرجح العالم بين الأقوال الصحيحة. يبقى احنا جمعنا الأقوال الصحيح الباطل والصحيح، وبعدين ميزنا وفرقنا بين الباطل والصحيح، ثم بعد ذلك رجحنا فيما بين الأقوال الصحيح، فهذا يسمى بتحليل الخلاف. ورجحنا وبينا سبب الترجيح. يعني احنا في الترجيح ما يبقاش التحرير مش معناه الترجيح فحسب، لا، لو ترجيح من غير اللي هقوله دلوقتي يبقى اسمه اختيار، يبقى اسمه واختار فلان القول بكذا. انما تحرير الخلاف بين الاقوال الصحيحة معناه ايه بقى؟ تحرير الخلاف ان هو يذكر القول الصحيح من الاقوال الصحيحة، ويستدل على صحته ويرد على الاقوال الصحيحة الاخرى. يبقى ده كده حرر المسألة. يبقى ان يختار قولا ويستدل ويذكر سبب اختياره، ثم يرد على الاقوال الاخرى الصحيحة في هذا الباب. وهذا عين ما فعله الطبري في تفسيره، فإنه يجمع الخلاف ثم يرقح الخلاف فيذكر الصحيح والباطل، ثم يحرر الخلاف باختيار الصحيح والاستدلال على اختياره، ثم يرد على كل مذاهب العلماء الذين اختاروا خلاف اختياره. فطبعا هذا هو البحث العلمي الصحيح في أي مسألة من مسائل العلم. لا، هو صحيح عند العلماء، يعني هو صحيح في نفسه. معنى كلمة يعني السائلة حفظه الله تقول: لا أفهم كيف يرد على الصحيح طالما هو الصحيح. يعني هو قول صحيح، يعني قول محتمل، قول محتمل يحتمل لسان العرب، لكنه ليس بصحيح في الآية. والقول الباطل يعني باطل أصلا لا يحتمل لسان العرب ولا تحتمل الآية. إنما قول صحيح يعني قول محتمل في الآية، ولكن أنا هرد عليه لأن السياق يشهد لغيره، لأن السياق يشهد لغيره. يعني أعطيكم مثال في قول الله: والعاديات ضبحا. قال ابن مسعود: العاديات هي الإبل. وقال ابن عباس: العاديات هي الخيل. يبقى قال ابن مسعود: العاديات هي الإبل. وقال ابن عباس: العاديات هي الخيل. طيب، هذان قولان صحيحان جائزان في لسان العرب. يعني العرب بتسمي الإبل عاديات وبتسمي الخيل عاديات، فما الفاصل بين القولين عند العلماء؟ الفاصل بين القولين كلمة ضبحا. لما رأوا أن العرب يصفون صوت الخيل وهي تعدو بالضبح ولا يصفون الإبل بذلك، رجحوا قول ابن عباس على قول ابن مسعود. ولكن مش معناه إن قول ابن مسعود خطأ، لا، قول ابن مسعود صواب، ولكن الأصح في هذه الآية هو قول ابن عباس. الفيصل هو سياق الآية واستعمال اللفظ أو استعمالات اللفظ في لسان العرب، استعمالات اللفظ في لسان العرب. لذا قال شيخ الإسلام: فأما من حكى خلافا في مسألة، أي واحد يحكي الخلاف في مسألة ولم يستوعب أقوال الناس فيها، يعني لم يستوعب أقوال الناس في هذه المسألة، فهو ناقص، إذ قد يكون الصواب في الذي تركه، أو يحكي الخلاف ويطلقه ولا ينبه على الصحيح من الأقوال فهو ناقص أيضا. وطبعا في تفسير بتعنى بجمع الخلاف من غير وتنقيحه، ولكن من غير تحريره وبيان الحق والباطل فيه، كتفسير زاد المسير لابن الجوزي رحمه الله، فهذا تفسير يعنى بذكر الخلاف من غير تنقيح، أو بتنقيح الخلاف من غير ترجيح وتحرير للخلاف. وكذلك تفسير الماوردي المسمى بالنكت والعيون، فهذا أيضا التفسير يعني يعنى في غالب مواضعه بذكر الخلاف دون تنقيح أو تحرير. فقال: إذ قد يكون الصواب في الذي تركه، أو يحكي الخلاف ويطلقه ولا ينبه على الصحيح من الأقوال، فهو ناقص أيضا، فإن صحح غير الصحيح عامدا فقد تعمد الكذب، أو جاهلا فقد أخطأ. يا سلام، يعني من صحح غير الصحيح في كلام الله سبحانه وتعالى، من صحح غير الصحيح يعني صحح قولا هو ليس بصحيح، فإن صحح غير الصحيح عامدا فقد تعمد الكذب. وهذا يقع في تفاسير المبتدعة قبحهم الله، في أنهم يؤولون القرآن على غير وجهه عمدا وفقا وتبعا لهواهم، أو جاهلا فقد أخطأ في ذلك، كما وقع لكثير من المفسرين أنه صحح قولا هو ليس بصحيح، فهذا قد جهل الصواب في هذه المسألة وأخطأ بذلك، وله أجر كما جاء في الحديث المشهور عن النبي عليه الصلاة والسلام. والله أسأل يعني أن يفيدنا وإياكم بعلوم شيخ الإسلام وكتبه، وكذا بعلوم غيره من الأئمة الأعلام، وأن يمتعنا وإياكم بتدبر كلامه وكتابه سبحانه، فإنه ولي ذلك والقادر عليه، لأن كتاب الله يا إخواني ويا أخواتي كتاب عزيز، كما قال الله: وإنه لكتاب عزيز لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك، لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك. فإذا أعطيت فكرك وعقلك وقلبك وبدنك ونومك وحياتك لكتاب الله سبحانه وتعالى أعطاك الكثير والكثير، وإلا إذا قابلت كتاب الله بالبخل والشح والعجز والتفريط، ف يعني لا يمكن أبدا أن تهنأ بالتدبر فيه أو بتأمله واستخراج كنوزه والعمل بأحكامه إلى غير ذلك. فالله أسأل أن يجعلني وإياكم مما يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ويعني من أراد أن يستفسر